إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. جماعة المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ينادي رب العزة سبحانه وتعالى عباده بأفضل الصفات والألقاب، وهي صفة الإيمان بالله، ليدعو المؤمن إلى ما ينفعه في الدارين. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير يأمره أو شر ينهى عنه. والمؤمن عند قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى يستشعر أنه مخاطب بآياته، فالقرآن ليس مجرد آيات تتلى فحسب، وإنما هو منهج حياة أنزله الله عز وجل لنتلوه ونتدبره ونعمل به. عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: إنا أخذنا القرآن عن قوم، أي عن الصحابة، كابن مسعود وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال: فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى 10 الأخرى حتى يعملوا ما فيهن من العلم، حتى يعلموا ما فيهن من العلم. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. في هذه الآيات يأمرنا الله عز وجل بفعل الصلاة، وخص منها الركوع والسجود لفضلهما وأنهما من أعظم أركانها. وفي ذلك دلالة على عظم أمر الصلاة عموما، ووجوب أدائها والعناية بها، خصوصا الركوع والسجود. وقد وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد هذا المعنى، فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل قد أساء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. والحديث رواه البخاري وأحمد. وعن زيد بن وهب قال: دخل حذيفة المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود. فلما انصرف قال له حذيفة: مذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ 40 سنة. قال حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. قال له حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة 3 أثلاث: الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه، وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. فعلى المؤمن أن يسعى إلى تعلم صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، جماعة المسلمين. ثم قال الله عز وجل آمرا عباده: واعبدوا ربكم. فبعد أن ذكر الأمر بالصلاة وإتقانها وأدائها كما أمر الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر بعبادته عز وجل فعم بعدما خص. والعبادة هي أعظم غاية خلق الخلق لأجلها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجميع الرسل والأنبياء جاءوا آمرين أقوامهم بعبادة ربهم سبحانه وتعالى، جاءوا آمريهم بالتوحيد وبالنهي عن الشرك، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحقيقة العبادة هي العمل بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فمن فعل الأوامر التي أمر الله ورسوله واجتنب النواهي التي نهى عنها الله ورسوله وصدق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة مع إخلاص لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد عبد الله. وفي قوله واعبدوا ربكم دلالة وفي قوله واعبدوا ربكم دلالة على وجوب صرف العبادة للرب جل وعلا، وهو الله الخالق الرازق المحيي المميت، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره كائنا من كان. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد جاء النهي عن صرف شيء من العبادة لغير الله، قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. ومن العبادات الدعاء، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك معه غيره، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن العبادات الذبح لله، فمن ذبح لغير الله ذبح عبادة فقد أشرك معه غيره، قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن الذبح لغير الله الذبح للجن أو الذبح للسحرة أو الذبح بما يسمى بالزار ونحوه، فهذا كله داخل في النهي الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والجامع لكل ذلك أن كل عبادة شرعها الله عز وجل فلا يجوز أن تصرف لأي مخلوق كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فلا يجوز صرف شيء من العبادات لهم، وإنما تصرف العبادة لله عز وجل وحده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها للرحم فليس لله عز وجل منها شيء، ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم ليس لله منها شيء. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، ثم بعد أن أمر الله عز وجل بالصلاة وإتقانها وأمر بتوحيده وإقامة العبادة له وحده دون سواه، قال سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمر سبحانه وتعالى بفعل الخيرات لأجل تحقيق الفلاح في الدارين. والمراد بالخير في الآية كل ما حث عليه الله عز وجل وشرعه من الأقوال والأعمال الواجبة والمستحبة. وقد أمرنا الله عز وجل بالمسارعة في فعل هذه الخيرات وفي التنافس في تحصيلها، قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: فاستبقوا الخيرات. وبفعل الطاعات ينال العبد محبة ربه ويكون من أوليائه المتقين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل فتح لنا أبواباً للخير كثيرة بحسب قدرتنا وطاقتنا، ولن يعجز أحد أن يكون مبادراً إلى الإحسان والنفع حسب استطاعته وقدرته. قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. والعبد إذا مات تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليزداد من الصالحات، فأنت أيها العبد في الدنيا فاعمل صالحا. ولقد شغل الناس في عصرنا بأمور الدنيا من الوظائف والتجارات والأولاد عن فعل الخيرات، حتى صارت الدنيا أصلا والعبادة فرعا. متى ما تفرغ العبد من شؤون دنياه تذكر عبادته فأداها على عجل وبسرعة، وهذا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة إذ قال: فوالله ما الفقر أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فليحاسب العبد نفسه: هل يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وخصوصا صلاة الفجر مع الجماعة؟ هل يحرص على أداء النوافل قبلها وبعدها كما يحرص على الحضور في دوامه وعمله في وقته؟ هل يحرص العبد على تلاوة كتاب الله وتدبره وحفظه كما يحرص على قراءة الصحف والمجلات ومذاكرة الكتب الدراسية وحفظها لأجل أداء الامتحانات؟ هل يحرص العبد منا على النفقة في سبيل الله وعلى المحتاجين وفك الكرب عنهم كما يحرص على ترفيه نفسه وأسرته بالكماليات؟ واعلموا عباد الله أننا في أيام فضلى وليال كريمة من أيام شهر شعبان، نقترب فيها من شهر رمضان، شهر الخير والإحسان. فأحسنوا إلى أنفسكم يحسن الله ربكم إليكم، واطلبوا عفوه وصفحه يتجاوز عن سيئاتكم. وإن من وراء هذه الأيام أياما عظيمة مباركة كريمة، ألا وهي أيام رمضان، فاستعدوا لها بالعبادة والطاعة. ومن علت همته في الاستعداد مؤمنا محتسبا مخلصا شاكرا حباه الله بالتوبة والمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرصوا كذلك على القيام ولا تنشغلوا عنه بسواه في أيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إدراك رمضان نعمة عظمى وغنيمة كبرى، فلتكن هممكم عالية، فإن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر وارحم لشيخنا ووالدنا الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات الذين أفضوا إلى رحمتك. اللهم اجعل الجنة دارهم ومقرهم يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأقم الصلاة.